وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وبعد أن فرغنا من كتاب الصلاة وما يتعلق بها نشرع إن شاء الله عز وجل في كتاب الزكاة، ويشتمل على 6 أبواب. الباب الأول في مقدمات الزكاة وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما. وشرعا عبارة عن حق يجب في المال إذا بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. المسألة الثانية حكم الزكاة ودليل ذلك. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه 5، وهي أهم أركانه بعد الصلاة، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: ادعوهم، أي أهل اليمن، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها، فثبتت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثالثة حكم من أنكرها. من أنكر وجوب الزكاة جهلا بها وكان مما يجهل مثله ذلك، إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار، عرف وجوبه ولم يحكم بكفره لأنه معذور. هذه قواعد عامة. إنسان أسلم حديثا أو أسلم وكان في قرية نائية ليس فيها علم ولا نشر سنة ولا أي شيء، وترتب على ذلك أنه أنكر شيئا من أركان الإسلام أو من فرائضه، فهذا الحكم بكفره على عجل دون تؤدة مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. وإن كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد، تجرى عليه أحكام الردة ويستتاب 3، فإن تاب وإلا قتل. اكتب عندك: إن لم يتب قتل ردة، إن لم يتب قتل ردة، لا يغسل، نعم، قتل ردة، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله فيء لبيت المال، وماله فيء لبيت. طب الورثة صبح يرثوا أم لا يرثوا؟ ليه؟ لأنه كافر. لا يعني هو الحديث: لا يرث المسلم كافر ولا الكافر المسلم. لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما. المسألة الرابعة حكم مانعها بخلا. من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام، لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة. وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طبعا الجزئية دي اللي هي مسألة منع الزكاة بخلا، أي اعترف بوجوبها ولكنه بخل أو استكثر الزكاة. فلأهل العلم قولين في كفره وعدم كفره: القول الأول أنه كافر، وهو قول مرجوح بل ضعيف، والقول الثاني بعدم كفره وهو الراجح الذي دلت الأدلة عليه. والذين استدلوا بكفره قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال أهل الاستدلال من هذه الآية: علق الله عز وجل الأخوة على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإذا تخلف واحد من الثلاث انتفت الأخوة، ولا تنتفي الأخوة إلا بالكفر. اتفهم الاستدلال؟ قال الذين قالوا بعدم الكفر: خرجنا مانع الزكاة للحديث اللي هو إيه؟ ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذه بالهزمتي أي بشدقي ويقول له: أنا كنزك أنا مالك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلما قال إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه لم يكفر، وهذا هو القول المعتمد، أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر. ومش معنى أنه لا يكفر يبقى نهون من الأمر، لا، معايا أخوانا كده؟ لا، ده عذاب مانع الزكاة في الآخرة عذاب شديد كما وردت به النصوص، ولولي الأمر كما ذكر العلماء هنا أن يقاتلهم على منعها ويأخذها منهم عنوة وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. تفضل. نعم، أيضا عموم خصص بهذا الحديث. طيب، عاوز تقول حاجة؟ أي نعم، يسأل أخونا وسيأتي بالتفصيل بإذن الله، ولكن على وجه الاستعجال، ما يحدث في هذا الوقت في مصرنا في زراعة الذرة، يقوم كل الناس بفرمها وتخزينها لمواشيهم، فهل فيها زكاة أم لا؟ الجواب: ليس فيها زكاة. لما؟ لأنه لكي يكون في الزرع زكاة لابد أن يشتد وينضج. ينضج، نعم، بقى كويس، مش كده؟ ايه ضبط النضج؟ شفت ما تعرفش حاجه ازاي؟ يعني انا بقول ايه؟ ان يكون نضج، بقول لي نضج وكويس، انا ايه ضبط النضج؟ ها؟ من قال الكلام؟ ضبط النضج تفتح كوز الذره تتك على الحبايه ما تتاثرش بصبعك. هذا اللي قالوا الفقهاء: اذا غمسته لا ينغمس. الكلام ده بيحصل؟ خلاص، مش بذكاء. اي نعم. معايا يا اخواننا كده؟ طيب، تفضل. سياتي باذن الله بالتفصيل. وعلى وجه الاستعجال، ما ينفق على المحصول بكل انواع النفقه ليس له اعتبار. لا إجارة ولا كماوي ولا غير مي... واخدين بالكم اخوان؟ احنا عندنا الضابط ايه؟ ضابطين اتنين وسيأتي. الضابط الاول القيمة التي انتجتها الارض خمسة اوسق. الضابط الثاني نوع السقيا، تسقى بماء المطر ام تسقى بالنطح والدلاء، هذا الذي يؤثر في الزكاة، عدا ذلك لا يؤثر. معروف كده، اي واحد عنده ارض وانا عندي ارض بكلف عليه كل سنه بخسر، معروف دي مساله منتهيه يعني، يعني مش جديده يعني، واخد بالك؟ بنخسر اه، ولكن ما لناش دخل. انت طلع لك مثلا خمس رديب برز، خمس رديب غله، ذره، عدس مثلا، فاصوليا نصف العشر، تبدا خد الكيماوي بثمن اللي جه، والله ما يخصناش اجرها. اما انك تخصم ما ينفق عليها هذا لا يحل لك. معايا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. نعم. الضابط الله يكرمك يا دكتور، تفضل. إن كان إذا انغمز لا ينغمز تحقق فيه الشرط، وده ما فيش فهم جمل الحق معايا أخي الفضل، وفيه الزكاة. نرجع للكتاب. طيب يبقى كده تارك الزكاة بخلا وشحا يكفر أم لا يكفر؟ لا يكفر. إذا تركها جحودا لإنكارها هذا هو الذي يكفر باتفاق. يقول لأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه، لقوله عن مانع الزكاة صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طبعا هنا قول العلماء مصنف الكتاب لأن الزكاة فرع من فروع الدين هذا تقسيم اصطلاحي، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه. كلمة لم يكفر تاركه، خد بالك ركز معي، تاركه هاء الضمير لا تعود على كل الفروع بل تعود على الزكاة فقط، لأن عندنا الصلاة من يعني على هذا التقسيم من فروع الدين، ومع ذلك يكفر من إيه؟ من تركها. يقول ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير، فإن قاتل دونها قتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة لقوله تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلها. مرة في من باب التنمية في القرية عندنا من حوالي 15 سنة تقريبا كده، قلت معمل إحصائية في مسألة من المسائل وهي زراعة الرز في البلد عندنا، رحت الجمعية الزراعية وجبت إحصائية من الجمعية بالمساحة المزرعة في القرية أرز، طلع مثلا كم فدان، خدتها معايا في ورقة وعندها. جينا وقت المحصول لفت على حوالي 30 واحد، ربنا رزقك بأدي بكذا بكذا بكذا، حسبت الحزب وطلعت الزكاة، أسماء فقراء القرية كلها معايا، الكلام ده من 15 سنة، أما الآن انشغلت. حسبت الزكاة اللي طلعت، والله يا اخواني زي ما بقول كده، وجدت ان لكل فقير كل يوم نص كيلو رز يوميا، مش في الشهر، لا كل يوم نص كيلو رز. وفي حد في الدنيا بياكل؟ انت بتاكل كام كيلو في اليوم؟ مفيش. وبعدين شفت ده مثال، واعلنته في القريه عندي يا اخواننا، السنه زارعين كذا والمحصول بيجيب كذا، وخدت ايه بقى؟ اقل تقدير. وبالمناسبة عشان برضو محدش يطعن، وجدت أقل مساحة منزرعة، ما هو ممكن أنا عندي فدانين، محمود عنده خمس أريض، لقيت أقل مساحة منزرعة طلعت النصاب، يبقى أصبح كله عليه إيه؟ عليه زكاة. كل شخص فقير، مش كل عيلة، كل شخص يعني، عندي مثلا بيوت كاملة فيها 10-15 واحد، وعندي أشخاص، حسبت قيمة الزكاة على الشخوص كل شخص يوميا نص كيلو رز. تخيل بقى لو مجتمع نقي طاهر يؤدي فرض الله، تخيل دي. عشان كده في يعني دايما إذا أردت أن تبحث هل القوم مستقيمون في تأدية الزكاة، انظر إلى فقراء المجتمع، إن كانوا كثر اعلم في خلل، في خلل. الخلل فين؟ عند الأغنياء، ضموا بأموال. عشان كده مسألة بيت المال ومتابعة الناس في إخراج الزكاة من أوجب واجبات ولي الأمر، لأن طبيعة البشر كما قال ربنا عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، دي طبيعتك. يعني أخونا مثلا عنده سخاء يخرج الزكاة، واحد تاني عنده بيضن وبخيل، تبدأ نعالجه إزاي؟ بولي الأمر. ومسألة المتابعة من أيسر ما يكون. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، والعناق الأنثى من ولد المعز لم تستكمل سنة. وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. وبالمناسبة يا أخوان، مقرر في شريعة الإسلام يجب على ولي الأمر أن يقاتل الطائفة الممتنعة عن تطبيق أمر من أمور الشرع، طائفة، واخد بالك؟ ومن هنا استدل الإمام المبدل أبو حنيفة رحمة الله عليه على وجوب قتال طائفة امتنعت عن ختان الإناث. يبقى بلد من البلد كده قالوا يا أخوان نحن مش هنختل البلد بتوعنا، ولي الأمر علم بهم يشيع لهم ختنوا إناثكم، خد ما غدوش يجيب بقى الأمن المركزي ويأخذ كل بنت كده يختنها بالعافية. هو ده حكم الشرع. يبقى اسمها إيه؟ طائفة ممتنعة على تطبيق شرع من أمر من أمور الشرع. كذلك الأذان، مع أن الأذان فرض كفاية، ولكن لو تملأت بلد ومنعوا الأذان لا، ولي الأمر أن يقاتلهم عليه. تملأت بلد وقالوا مش هنطلع نهيك وهننفق أموالنا في سبيل الله، الولي الأمر أن يقاتلهم على ذلك. وهكذا يا أخواننا، دي قاعدة عامة، قتال طائفة أو فئة ممتنعة عن تطبيق شرع الله تقاتل. لا، ولي الأمر كرئيس جمهورية الذي يتكلم فيه الآن كرئيس جمهورية معايا مشايخ. طيب، ولا تزر وازرة وزر أخرى.
لو أنا قصرت في جامعة الزكاة مثلا وأنا مسؤول عن القرية بتاعتي،
سيأتي بالتفصيل حاضر، سيأتي بالتفصيل، سيأتي بالتفصيل حاضر، مش هناخد زكاة في درس واحد معي. ولكن بنقول إيه؟ لو أن إنسانا وكله ولي الأمر بجمع الزكاة يأثم إن قصر، وإثمه لا يرفع الإثم على من منع الزكاة، لا، يأثم أيضا، فالأمر متبادل بين الطرفين. المسألة الخامسة في الأموال التي تجب فيها الزكاة. تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال. اكتب عندك ضابط المال، كل ما ينتفع به. ضابط المال كل ما ينتفع به، يبقى أي شيء بننتفع به من المال، واخد بالك؟ يعني حتى القلنصوة من المال والشراب من المال، ليه بننتفع به؟ تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال، وهي بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. اكتب عندك ويدخل مع البقر الجموس بالاتفاق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطح بقرونها وتطأه بأضلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يغضى بين الناس. بقية الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طبعا سيأتي بالتفصيل إيه شروط الزكاة في الإبل والبقر والغنم، لأن مش لا لها تفصيل. النقدان وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم. يبقى أصبح العملة الورقية المتداولة اليوم الأحكام تجري عليها كما تجري على الذهب والفضة. واضح يا اخوانا؟ العملات الورقية. وطبعا كما ذكرنا قبل ذلك إن علماء العصر وعلى رأسهم علماء مجمع الفقه الإسلامي والمجمع اللغة العربية بالأزهر الشريف وكذلك اللجنة الدائمة أفتوا بأن عملة كل بلد جنس. يبقى أصبح الجنيه المصري جنس والريال السعودي جنس وهكذا. عملة كل بلد تعتبر إيه؟ جنس. لأن الكلام ده هنعوزه قدام وإحنا بنتكلم عن الربا. جنس جيم نون سي، لأن الجنس يدخل فيه أنواع. يقول الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طبعا وسيأتي بالتفصيل. ويدخل في الذهب والفضة حلي النساء سواء كانت للزينة أو للإدخار أو للإعارة، تتزين بها لزوجه عليها الزكاة، تدخره لنوائب الدهر عليها الزكاة، جعلته عندها إعارة كلما أرادت أختها المؤمنة أن تتزين في مناسبة قالت لها خدي، جعلته للإجارة. يبقى أنا عندي ها ادخار، ركز يا محمود، ادخار وبعد ذلك للزينة بعد ذلك للإعارة بعد ذلك للإجارة. عندها مثلا 15-20 غواشة كده للإيجار، أنت عاوزة تتجوزي خدي زين الجوز، الغواشة الساعة ب5 جنيه مثلا يعني للإجارة، هذا جائز. معايا أخوانا كده؟ يبقى إذن بناء على هذا المرأة عندها حلي يجب فيها الزكاة إذا بلغ النصاب. وديت مسألة الله يبارك فيكم أرجو أن تشددوا على نسائكم فيها، لأننا معشر الرجال رعاة وكل راع مسؤول عن رعيته. ففي هذه الحالة إن تأبت المرأة لك أن تأخذ منها الذهب عنوة، أنت وليها. ولا نستنى بقى المحافظ يأخذ منها الزكاة؟ لا، ما يصحش. أنت وليها وأنت المسؤول وستسأل يوم القيامة عن تقصيرها في حق الشرع. نعم. الحل يعني اكتسب ماله من حلال، نعم يشترط، ولكن لو أنه اكتسب من حرام وجبت فيه الزكاة ولا يؤجر بل يأثم. معايا يا أخي الفضل؟ طيب نرجع يا أخوان. فضل شيخ صبح قاعد علي. ها نعم مظبوط. لا، والذين يكنزون الذهب والفضة، المراد هنا بالذهب والفضة إذا كنز، وتفسير الكنز أي أنه لم يؤدي زكاته ويدخل فيه الأوراق النقدية. أما واحد عنده ألماز، عنده جواهر، عنده لؤلؤ، عنده زبرجد، هذا ليس فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة. خد بالك عشان هتجن عروض التجارة تجب فيها الإيه؟ الزكاة. معايا مشايخ؟ هذا المبحث حاضر يا أخي، هذا المبحث رجائي حاضر، مبحث الزكاة هنتروى في القراءة فيه، لأن ديت كلنا يعني أنت فقير النهاردة بكرة هتبقى غني، مظبوط كده؟ فهو يعني إيه كما قال القائل من الطرائف، واحد مرة كان فقير وكان يعطف عليه أخوه غني، فالأمور تبدلت أصبح الفقير غنيا والغني إيه؟ فقير. فكان الغني الذي كان بالأمس فقيرا إذا رأى أخاه الفقير الذي كان بالأمس غنيا أعرض عنه وادّر منه. فقال له تعالى بقى في يوم كده قبل، قال له تعالى اسمع مني، قال له قول. قال له تراني مقبلا فتصد عني وتزعم أني أبغي غناك، سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقري يدوم ولا غناك. صح، ما بتدومش معايا يا أخوانا كده، فلا فقري يدوم ولا غناك. فمسألة ذهب والفضة كنز، أي معناها لن يؤدي زكاته ويدخل فيها الأوراق النقدية، أما الجواهر والأشياء دي كانت لعروض التجارة تجب فيها الزكاة. فرجاء الباب ده نتقنه كويس، لأننا ممكن يعترينا هذا، وطبعا عدم إخراج الزكاة كبيرة من الكبائر، فعاوزين نتريث فيه. وأي استفسار على السمع والطاعة. فضل حق ذهب فيه الزكاة، غير الذهب من المعادن النفيسة ليس فيها زكاة إلا إذا قصد بشرائها التهرب من الزكاة، لأن هيجينا مبحث الحيلة في إخراج الزكاة. والحيلة إيه؟ عندنا كده قاعدة في الشرع أن لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده. يجوز، يبقى أنا اديت ابني عربي بعد يومين قلت له هات رجعت في كلام، طب هنا ينطبق عليه حديث كالكلب، قال لك لا إلا ديت. يجوز للواهب أن يرجع في هبته من الوالد لوالده. فبعض أصحاب الحيل المحرمة لجأوا لهذا الأمر ليهربوا من الزكاة، فجه الزكاة تجب عليهم مثلا في أول ذي الحج، جه في نص ذي القعدة قال يا ولاد تعال، أنت يا ابني اديتك نص مليون، وانت يا بنت نص مليون، وانت وانا بسوي بينكم اهو كل عيل نص مليون، وزع العشرة مليون اللي معاه. ده كلام ده القاعده. فنص ذي الحج قال يا اولاد انا رجعت في كلام، كل واحد يجيب فلوس. واخد بالك؟ طبعا العلماء قالوا هذا النوع يعامل بنقيض قصده، تؤخذ منه الزكاه ويعذر. لما يحتال للتهرب من شرع الله عز وجل. وهذا الذي أشار إليه ربينا فيما رواه الإمام ابن بطل العكبري بسند يصحح مثله الترمذي عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكب ما ارتكبت يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. ومبحث الحيل هيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في كتاب إغاثة اللافت. أصول حاجة شيخ تفضل. معنى ذهب والفضة إيه؟ ولم يقل لا ينفقونهما، مظبوط كده؟ أيوة نعم ماشي. أيوة لم يقل ولا ينفقونهما. الجواب لأن الغرض من الذهب والفضة في الإنفاق غرض واحد، ما ينفق فيه الذهب ينفق فيه الإيه؟ الفضة ينفق فيه الإيه؟ المال. لأنه كما تعلمون إن الأوراق النقدية والعملات الورقية ليست مقصودة لذاتها، ولا مقصودة لذاتها ده إيه؟ لما يتحقق من خلالها من منافع، أما الذهب والفضة فمقصود لذاته. طيب نرجع، نحن قلنا إن قصد بذلك التهرب معي. يقول عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. طبعا هيأتنا بالتفصيل أن بعض الأئمة قالوا ليس في عروض الزكاة، ليس في عروض التجارة زكاة، وهذا القول حذاري أن تتكلم به أمام عامة الناس. حذاري، احنا هنا في درس علم، او بمعنى صح ينبغي ان نكون في درس علم، يبقى ما يقال في درس العلم غير ما يقال في عامة الناس، غير ما يقال على المنبر. خدوا بالكم من الحاجات ديت، وهذا لا يخضع لما يقوله العلماء من أمانة التبليغ، لا، لأن الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة رأيهم ضعيف، واخد بالك، لا يقوى أمام الأدلة. ثم تعالى، ده احنا حينما نتكلم بكلام كما قال سلفنا الصالح: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فيجب أن يكون عندنا فقه حينما نعرض بعض الأمور الشرعية على عامة الناس. طيب، الحبوب والثمار، يبقى أول حاجة بهيمة الأنعام، بعد ذلك الذهب والفضة، بعد عروض التجارة. الحبوب وهو كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما، والثمار هي التمر والزبيب لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. كلمة ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه الآية استدل بها الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه على وجوب الزكاة في كل شيء يخرج من الأرض، حتى لو زارع أي ثمار أو أي حبوب، لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وهذا استدلال قوي، غير أنه قيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل يسأل أخونا عن زراعة القطن، سيأتي بإذن الله، والبطيخ مثلا والماء وهكذا وكثير مثلا، هذا سيأتي بإذن الله بالتفصيل، متى نخرج القيمة ومتى نخرج من نفس ما أخرج ما أنبتت له الأرض. الأمر الخامس، طيب، ولقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يا شيخ صبحي، وآتوا حقه يوم حصاده، هذه الآية مجملة من وجه ومبينة من وجه، ائتي بالوجهين. سمعت السؤال أم لا؟ عيد المربع وعمل لي فضل. أنا الكلام ده بسأل لأني شرحته، وعشان كده بسأل فيه من حقي. وآتوا حقه يوم، مجملة من وجه، وجه الإمام الفني عادل. ها؟ فضل يا رب. هنا الإجمال هو أحسن، الإجمال هنا وآتوا حقه، حقه مش عارف يبقى مجمل. طب المبين فين؟ يوم حصاده. جزاك الله خير. عامل ايه؟ ما حدش اختار قريبه، لازم استحمل. ذكروا يا رجاله، ذكروا الامر امر دين، وانت بتذاكر تؤجر حتى تعرف دينك. يقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا، عندك في الهامش: وهو الذي يشرب عروقه من غير سقي، كان يكون في بركه ونحوه يصب اليه من ماء المطر في سواقد شق له، أو يكون الماء قريبا منه فيشرب بعروقه كالذي يكون قريبا من الأنهار. وفيما سقي بالنطح نصف العشر، بالنطح يعني بالإبل التي يحمل عليها الماء لسقي الزرع، وتسمى ناضح، والأنثى ناضحة. وطبعا يقاس على النطح ما يحدث في مصرنا من آلات وخلافة. القسم الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة: المعادن والركاز. المعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. والركاز هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية. ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الإمام القرطبي في تفسير يعني النبات والمعادن والركاز: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن، وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله. وسنتعرض لما يقع في مصرنا وعمت به البلوى من الآثار في البيوت، يفحت لحد ما البيت يطب عليه، واخد بالك، بيدور على الآثار. وطبعا العفيف راح قال له: بيتك آثار يا أخوانا كده. الله يا أخوانا، كما قال ربنا عز وجل في القرآن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولكن دايما كده ايه؟ الاماني راس مال المفاليس، مفهومه؟ الاماني عمال يتمنى، مفلس شغلته ايه؟ يتمنى، زي بالضبط احلام اليقظه، ودي من اخطر ما يبتلى بها الرجل. سياتي باذن الله تفصيل ذلك ونأمل إن شاء الله أن ننصاع للأحكام الشرعية. المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب شروط وجوبها. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله ولا يخفى أن الله عز وجل ما شرع وما قضى قضاء أو قدر شيئا إلا لحكمة، وهذه الحكمة لا تخرج عن ثلاثة أنواع: جلب مصلحة، درء مفسدة، ورفع حرج. هو ده الشرع كله، جلب مصلحة، درء مفسدة، رفع مشقة أو رفع حرج. دي حكم عامة لكل التشريعات. العلماء بدأوا يلتمسون الحكمة الخاصة في كل تشريع، اجتهدت منهم. طب هب أنك لم تقف على هذه الحكمة الخاصة، حسبك أن الله عز وجل ما شرع إلا لنسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. الله يا إخواننا، هذا المعتقد، أعني ما شرع ربنا عز وجل لنا شريعة الإسلام إلا لنسعد في الدنيا والآخرة، أي مسلم ترسخ في قلبه عقيدة راسخة قل أن يترك شيئا من الشرع أو ينحرف، وإن انحرف أو ترك سرعان ما يرجع. وده تصرف العقلاء، عندك عقيدة أن الله عز وجل شرع لتسعد، كيف تترك ما فيه سعادتك وتذهب إلى ما فيه تعاستك؟ أين عقلك؟ الحكمة في إيجاب الزكاة. شرعت الزكاة لحكم سامية وأهداف نبيلة لا تحصى كثرة، منها تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووباءه، ووقايته من الآفات والفساد. وهنا بقى القصص كثيرة في هذه الجزئية. إحلال البركة في إيه؟ في المال. ولعلكم تذكرون ما ثبت عند الإمام مسلم، قصة أعجب من العجب، ولولا صحة سندها ما صدقها إنسان. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في فلاة من الأرض صحراء، إذ سمع صوتا من سحاب يقول: اسقي حديقة فلان. واحد قاعد في الأرض سمع صوت، الصوت ده مصدره السحاب، بيقول ايه؟ اسقي حديقة فلان. وانتبه، يقول الرجل: فتفرق السحاب ثم أفرغ ماءه في شرجة من الشراج، ترعة. الرجل بيقول: فتتبعت الماء. انت متخيلين يا اخوانا؟ تتبع الماء، فإذا رجل قائم بمسحاة ليلفاس، وصل إليه الماء حوله إلى أرضه. هذا كل القضية، الرجل واقف لقى المية جياله بالفاس كده، قام فتح المكان، نزل المية فين؟ على الأرض بتاعته. فذهب إليه الرجل وقال له: ما اسمك؟ تسمك إيه؟ قال: اسمي فلان، للاسم الذي سمعه فين؟ من السحاب. والله لو اعتقدنا أن الأمور كلها بيد الله لاستقمنا على شرع الله، ولكن خدش في المعتقد. فلما سأله عن اسمه قال له: لما تسألنا عن اسمي؟ قال له: سمعت صوتا من السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك. هذا كل القضية. فقال له: أما وإنك ذكرت، سأخبرك ماذا أصنع في أرضي، أنا بعمل فيها إيه، أنظر ما يخرج منها، كثير أو شوي، أقسمه ثلاثا: قسم لي ولعيالي طول السنة، وقسم أرده فيها من النفقة، والثالث أتصدق به. ماشي على كده. اللي حصل إيه؟ المية جات له لحد، شفت يا أخوان؟ وطبعا بقول لك القصص في هذه المسألة كثيرة جدا، أعجب من العجب. فأول حكمة تطهير المال، وتنميته وإحلال البركة فيه وذهاب شره ووباءه ووقايته من الآفات والفساد. طبعا وما ننساش هنا في هذا المقام قول الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، فاكرينها؟ إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أنودوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قاد، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. حاصل القصة كما ذكر المفسرون: رجل عنده أرض عنب ويزرعها قمح وغير ذلك، واعتاد قبل أن يجني المحصول يعلن في البلد أن هجني بكرة حتى يذهب الفقراء ويأخذون حظهم، واعتاد الرجل كلما عد المنجل يتركه الفقراء، فمات الرجل فورث أولاده الثلاثة البستان، فاثنتين منهم قالوا: ما أحمق أبانا، كيف يخرج للناس وهذه أرضنا؟ وبدأوا قال لك: لا خلاص لن نخرج شيء. فالأوسط قال لهم: لا ما يصحش. فانطلقوا هم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. خد بالك هنا، بيتوا وعقدوا العزم على عدم إخراج الزكاة، نزلت العقوبة القدرية قبل أن يقترفوا الذنب بأيديهم. وديت من الحالات التي ينزل فيها العقوبة القدرية على العبد قبل أن يفعل الذنب بجوارحه. ما عملوش، عملوا ده هم في البيت، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل المظلم. انظر لدقة القرآن: فلما رأوها قالوا إن لضلون، وصلوا للأرض قالوا مش أرضنا، من شدة العقوبة القدرية التي نزلت بها أذهبت كل معالمه. فلما رأوها قال لك: لا إن لضلون، انتبهوا بل نحن محرومون. شوف أخوانا العقوبة، ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا الأمثال لنضطهد ونعتبر. ولا يلزم، خد بالك، من كل من منع زكاة ماله أن ينزل عليه ربنا العقوبة القدرية، لا يلزم، بل من الابتلاء والمحنة والفتنة أن يكثر له المال، كما قال عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. يبقى نفطن لذلك وننتبه، فالله عز وجل يعامل العبد برحمته عز وجل، ولكن إن تمادى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تطهير المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله، مواساة الفقير وسد الحاجة المعوزين والبائسين والمحرومين. لذلك يا أخوانا يفضل للرجل إذا كان ذو زرع أو ذو أموال للزكاة، حينما يخرج الزكاة يعرف كل عياله، ويأمر مثلا الزوجة: كيلت الغلة اللي عندنا، كيلت الدور، الولد: حصدت الصيدلية بتاعتنا، شفت عندنا أدوية قد إيه، حصدت محل البقالة، محل الحديد المسلح، إلى غير ذلك. اشرك الولد حتى يعتاد، هتموت، وتورث في أبنائك البذل والعطاء وحق، وشدد، واخد بالك ليه؟ حتى يعتادوا الأولاد على مثل هذه التربية، لأن النفس جبلت على حب المال وأحضرت الأنفس الشح. الأمر الثالث: مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين، تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمني لزوال ما هو فيه من نعمة الغني، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن. أقول لكم على حكاية حصلت عندنا في البلد غريبة جدا. كان أخين اثنين، ولاد أم وأب واحد، أحدهم هو الفقر والآخر ميسور الحال. الكلام ده في الخمسينيات. الفقير ما حدوش حاجة خالص، يعني لو لقى في اليوم رغيف حاف ده نعمة. أخوه عنده أرض وبيزرع فيستنى أن أخوه يديله ما يديلوش. ففي يوم خلى أخوه كان زارع فدانهم دور ويحور الدور حطه على السطح. وكان أيام زمان واحد رايح يخطب واحد السطح عليه دورة ولا معلهوش عليه دورة جوز هيأكل بنتك، كان هو ده الشائع. المهم في يوم الرجل الفقير ده، والله يا أخوانا زي أقوله كده، خد لمبة جاز من أيام زمان دي وطلع على السطح. كان اسمه ذكر الله، زمان يا ذكر الله هولع في بيتي ليه؟ أنا حر في بيتي، واخد بالك يا رجل عيب كده، أنا حر، أنا ولع على السطح، سطح ما لهوش حاجة خالص. فواحد بيقول له ده الولع هتروح لأخوك، قال له طب ما أنا عاوز كده ليه؟ قال له هو مديني حاجة. تخيل. يبقى هنا لما نعطي زكاة انتبه، تستل السخيمة والحسد والحقد من قلب الفقير، بل على العكس يتمنى لك الخير ويدعو لك بالزيادة. ومن أجل هذا أرجو الله يبارك فيكم، إن كنت من ذوي المال أن تراعي الفقراء في كل حركاتك وسكناتك، حتى لا تقصر بخاطره، وإلا واسيه بالمال إن استطعت إلى ذلك سبيل. يعني ما ينفعش مثلا أنت جارك فقير وأنت غني ويوميا توصيل الخدمات للمنازل يجيب لك أكل، ما ينفعش خالص. وتبدأ بقى ترمي الزبالة بره وكراتين كده، إيه هو الفقير لو رآها لشبع، لا ما ينفعش منك. أرجو أن تراعوا هذا أخوانا الله يبارك فيكم، ديت من المسائل المهمة في شريعة الإسلام، وطبعا النصوص كذلك متواترة. طيب، إن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره، أنها تدل على صدق إيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة. نعم، أنا عندي محصول وبحب أخرجه لشيء أحب منه، وهو الامتثال لأوامر الله ورجاء الأجر من الله عز وجل. ولهذا سمي الصدقة لصدق طلب صاحبة لمحبة الله ورضاه، أنها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها. وطبعا مما ينبغي التنبيه عليه أن الصدقة لا تسقط إذا تركها العبد ولم يؤدها. يعني هب أنه بخل، أو المرأة مثلا بخلت ولم تخرج الزكاة حليها من ساعة ما اتجوزت، ودلوقتي بقى لها 5 سنين، عليها أن تخرج الزكاة 5 سنوات، لا تسقط بتركها ولا بالتقادم. على من تجب الزكاة شروط وجوبها. تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية: الإسلام. نعم، فلا تجب الزكاة على الكافر لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها. ولمفهوم قول أبي بكر رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح. وإذا مسكرة أرجو ألا تشكل عليك، إيه هي؟ إن غير المسلمين مطالبون بأحكام الشريعة التفصيلية وسيحاسب على عدم فعله، ومطالب أيضا بالإسلام. وعليه أن الكافر يعذب في جهنم عذابين: العذاب الأول على كفره، العذاب الثاني على ترك الصلاة، على ترك الزكاة، على ترك الحج، على ترك الصيام، على ترك الأمر، على كل الواجبات. الله عز وجل يفعل ما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم،
لا تجب الزكاة على الفطرة.
نعم،
هو وهو مأمور بفعل.
أصل إيه, إيه معنى لا تجب الزكاة على الكافر؟ يعني لا يفعلها لأنها واجبة, لأنها لم تقبل منه, واخد بالك, لأنه غير مسلم معايا, ولكن يحاسب على عدم فعله. يقول الحرية فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب, لأن العبد لا يملك شيئا والمكاتب ملكه ضعيف, وإن العبد وما في يده ملك لسيده فتجب زكاته عليه. ملك النصاب ملكا تاما مستقرا, هنا الهامش ومعنى كونه مستقرا أي أنه ليس عرضة للتلف, فإن كان عرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه. وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرأة عنها كالمطعم والملبس والمسكن, لأن الزكاة تجب لمواساة الفقير, فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر, لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة, وليس فيما دون خمسة ذود صدقة, وليس فيما دون خمس أواق صدقة, وسيأتي بالتفصيل إن شاء الله. يبقى أول شرط يا أخواننا الإسلام, شرط الثاني الحرية, شرط الثالث ملك النصاب, كل ده هيجي شرحه بالتفصيل. الشرط الرابع حولان الحول على المال, وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا. يبقى الأشهر الأخرى من نص الحبة, احنا بنتعامل هنا في قوله تعالى ويسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج, ولقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الشرط انتبه خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة, أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول. يبقى أصبح اشتراط الحول ليس على الإطلاق, ده في بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والجاموس والغنم, وفي النقدين الذهب والفضة والأوراق النقدية, وعروض التجارة بيتاجر بقى في الخردة, بيتاجر في اللب, في أي كذا عروض تجارة وخلاص. أما الزروع والثمر والمعادن والركاز فهذه لا يشترط فيها الحول, بل شرطها حين وجودها وحين حصادها, لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده, ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب زكاته الحول كالزروع والثمر. المسألة السابعة الزكاة في أقسامها. الزكاة قسمان, زكاة الأموال وهي التي تتعلق بالمال, زكاة الأبدان وهي التي تتعلق بالبدن, وهي زكاة الفطر. المسألة الثامنة زكاة الدين, يعني لك فلوس بره. الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه, وإذا كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده. طبعا هنا المصنفون أكرمهم الله اختصروا, لأن الكتاب أصلا مختصر ولكن فيه تفصيل وأقوال لأهل العلم, فقالوا الدين بينقسم باعتبار من عليه الدين, معسر أو غير معسر. طيب إن كان على معسر طب يرجى أداؤه أم لا يرجى أداؤه؟ ما هو ممكن يكون على معسر والمعسر ده أعلنت مثلا القاضي إفلاسه وباع كل ممتلكاته ولا يملك حطام دون شيء, وصل للعمر 70 وليس له أولاد, يبقى هذا معسر لا يرجى أداؤه, أو على معسر يرجى أداؤه. معسر في أزمة معينة شوية فلوسه محجوزة لمسألة معينة وهتجيله أو هيبيع حاجة معينة يبقى معسر, أو على مالي, مالي يعني ميسور, أنا ليا مثلا 100,000 عند واحد, حينما أرفع سماعة الهاتف وقل له رد علي مالي تعال خده ولا شاعولك, ده مالي. فهنا ذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه إلى أن الدين إذا كان على معسر يرجى أداء أو على ملي يخرج كل سنة. ده قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. قول الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمة الله على أئمة المسلمين قالوا إن كان على معسر عليه الزكاة كل سنة، ولكن إذا قبضه يبقى أثر رجعي، أما على ملي فكل عام. الإمام مالك رحمه الله وقوله إن شاء الله يتفق مع سماحة الشريعة، قال إن كان على معسر يؤدى مرة واحدة إذا قبضه. يبقى أنا لي فلوس برة، الفلوس دي اتبلغت النصاب وموجودة عند خمس ست أشخاص، والله كل واحد بيديني جزء من مالي، ومع المدى الطويل سد المال. يبقى في هذه الحالة أنا أشوف المال ده كان كام، مثلا 40,000 50,000 فيها الزكاة، ولكن مرة واحدة إذا قبضته. طب على مليء، والمليء ضابطه أنت إذا أردت أن ترد مالك أو تسترد مالك رده عليك. في هذه الحالة يا أخوانا تجب الزكاة فيه كل سنة كما سيأتينا بإذن الله ربع العشر. واضح يا أخوانا مسألة الدين؟ تفضل يا شيخ. احنا لسه ما وصلنا الى النصاب. تفضل. مظبوط. لا احنا بنحسب اذا بلغ المال عندك وقت بلوغه، يعني انا مثلا جمع عندي مال في وقت من الاوقات، وليكن النهارده مثلا المال اللي عندي جيت قلت ما اشوف بلغ النصاب ولا لا، فحسب على سعر الذهب النهارده، يبقى هنا بلغ النصاب عندي. كون ان سعر الذهب يزداد او يقل ملوش اعتبار، فالعبره بوصول المال الى النصاب. واضح يا شيخ؟
اتفضل. اللي هو اصلا من عقد 85 جنيه جرام من بدايه السنه.
نعم.
والجرام كان زي ما بنقول وقعد السنه وهم 85 جرام، والذهب النهارده 450، وصل 500 ولا 450؟
لا 450. اي نعم. نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا.